حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش أسواق النفط التي تتوقع صدمة حال فرض عقوبات جديدة على الواردات من روسيا. حالة من عدم اليقين تضرب أسواق النفط على وقع هستيريا العقوبات الغربية ضد روسيا، والتي باتت تطلق الرصاص على الجميع، واتجهت مباشرة إلى أقدام الغرب نفسه بعد التهديدات بعقوبات محتملة على صادرات النفط الروسي. وفي الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات محتملة على النفط الروسي، أبلغت أوبك الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات الحالية والمستقبلية ضد روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق، وأنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة من إمدادات النفط الروسي. وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو خلال اجتماع مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في فيينا إن التقلبات الحالية في السوق ناتجة عن عوامل غير أساسية خارجة تماما عن سيطرة أوبك، داعيا الاتحاد الأوروبي لتشجيع مقاربة واقعية لانتقال الطاقة. كان مسؤول بالمفوضية الأوروبية قال إن الاتحاد الأوروبي كرر الاثنين دعوته أثناء اجتماع مع أوبك لأن تدرس الدول المنتجة للنفط إمكانية زيادة الإمدادات لتهدئة زيادات حادة في أسعار الخام، محملا أوبك مسؤولية ضمان توازن أسواق النفط. إلا أن أوبك أبلغت ممثلي الاتحاد الأوروبي أنه من غير الممكن استبدال الخسارة المحتملة في المعروض من النفط الروسي، متوقعا فقدان الأسواق لأكثر من 7 ملايين برميل يوميا من صادرات روسيا حال فرض العقوبات. فكيف سيؤثر خفض 7 ملايين برميل يوميا على اقتصادات الغرب وعلى سعر البترول؟ وهل انتهت حالة الإجماع الغربي على العقوبات ضد روسيا أمام النفط الروسي؟ ما هي مواقف الدول التي تتفاوض معها واشنطن لرفع الإنتاج؟ وهل تغامر هذه الدول بعلاقاتها مع موسكو؟ وما خيارات الدول الأوروبية لتجاوز قرار فرض العقوبات؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من الرياض، ومنها ينضم إلينا السيد تركي فدعق المستشار المالي. مرحبا بك معنا سيد تركي، وبداية ما حجم الصدمة الذي حذرت منه أوبك، وهل هي مرتبطة بالعقوبات الحالية على صادرات الطاقة الروسية فقط، أم أن هناك عوامل أخرى مسببة لهذه الصدمة؟
هناك عوامل رئيسية التي حذرت منها أوبك إن العقوبات على روسيا قد تؤدي لأسوأ صدمة نفطية في أسواق النفط حاليا. هذا الأمر يأتي لأن روسيا ليست لاعب صغير في أسواق النفط العالمية. الحظر على روسيا سوف يؤدي إلى فقدان ما يقارب 7 مليون برميل من الصادرات النفطية، والتي يصعب تعويضها من أي منتج آخر، ومعظم هذه الصادرات تتوجه إلى أوروبا الشرقية. وبالتالي عدم تعويض هذه الكمية السبعة تزيد عن 7% من الطلب العالمي على النفط، فتؤدي إلى ارتفاع كبير جدا في أسعار النفط. ويدعم هذا الأمر أيضا التوجه نحو إيجاد عملة أخرى للنظام الاحتياطي العالمي بخلاف الدولار. هذا الأمر شاهدناه في توجه أسعار الذهب، وعندما قاربت 1950 دولار للأونصة، وهي قريبة من أعلى مستوياتها بحدود 2070 على سعر سجل. وفي ظل استمرار التضخم الأمريكي ما فوق 3% بالنسبة لسعر صرف الدولار، متوقع أنه الذهب يتجاوز حاجز 2000 دولار خلال عام إلى عامين على أقصى تقدير. لكن إيقاف الصادرات النفطية وحجبها جراء فرض عقوباتها سوف يؤدي إلى عواقب قد تنعكس في اعتقادي على المستهلكين الأساسيين لهذه الصادرات النفطية.
إذن سيد تركي، هل أوبك ملزمة بضمان التوازن في الأسواق في جميع الأحوال، أم أن هناك ما يجعلها تمتنع عن الانخراط في مواقف سياسية مثل العقوبات؟
الطاقة الإنتاجية الكامنة والطاقة الإنتاجية الفعلية، في السابق كانت المملكة العربية السعودية لديها طاقة إنتاجية كامنة إلى رقم معين، ولكن هذا الرقم ما بين 12 إلى 14 مليون برميل، ولكن مع توجه العديد من الدول إلى استثمارات أخرى كبديلة عن النفط، أعتقد لا توجد دولة في العالم بخلاف المملكة العربية السعودية والمملكة إلى حد قليل، ولكن لا تستطيع أن تعوض الصادرات الروسية المقدرة بسبعة مليون برميل، وبالتالي سوف تكون أوبك جميعها وأوبك بلس عاجزة عن تعويض هذه الكمية الفاقدة من الإنتاج العالمي للنفط، وبالتالي قد نشاهد توجه نحو تغير في هيكل الطاقة في العالم بشكل سريع، ولكن من الصعب أن يتم تعويضها، وبالتالي سوف تنعكس على الأسعار وقد تؤدي إلى صدمة في الأسعار بشكل كبير جدا، وقد تنعكس أيضا على المستهلكين الأساسيين وهي الدول الأوروبية بشكل يعني أكثر دقة.
ولكن كيف ستواجه أوبك تنامي استخدام العقوبات في العالم؟ يعني الآن لدينا إيران وفنزويلا وروسيا، ولماذا تقاوم أوبك رفع الإنتاج؟
أوبك لا تستطيع أن ترفع الإنتاج إلا لحدود معينة لدى الدول التي لديها طاقة كامنة بالإمكان تعويضها في الأسواق النفطية، ولا توجد دولة في العالم كما أسلفنا بخلاف المملكة العربية السعودية لديها هذه الطاقة الكامنة، والمملكة هذه الطاقة الكامنة لا تصل إلى حجم الفاقد من النفط في الأسواق العالمية. من المتعارف عليه أن هياكل الطاقة العالمية التغير إلى أنواع أخرى من الطاقة يأخذ فترة زمنية، وشاهدنا ذلك، وبالتالي انخفاض الاستهلاك النفط في العالم لوسائل النقل. في دراسات أشارت إلى أن وسائل النقل العالمية إجمالا كانت تستهلك إلى ما قبل أزمة كورونا ما يقارب 50 إلى 54% من استهلاك النفط، مع التوجه نحو السيارات الكهربائية ومع التوجه نحو التقليل من الانبعاثات الكربونية، هنالك توجه عالمي نحو تخفيض الاعتماد على النفط، ولكن هذا لا يتم خلال شهر أو خلال عام، هذا يأخذ عقد إلى عقدين في التقدم.
طيب، في حالة فرض عقوبات على نفط روسيا، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في احتواء صادرات الطاقة من روسيا وقد أعلنت أنها لن تمتثل لأي عقوبات؟
أي احتواء لهذه الصادرات النفطية سوف يكون هنالك بدائل عنها، وبالتالي سوف يحدث تغير في المستهلكين والمنتجين الرئيسيين، وهذا الأمر سوف ينعكس على الأسعار من جانب، ومن جانب آخر هنالك تغيرات أخرى. اليوم العالم ليس قطب واحد، اليوم العالم يتجه نحو نظام عالمي جديد، نحو أقطاب متعددة، لأجل ذلك فرض عقوبات جهة على جهة أخرى من دون اللجوء إلى التحكيم السياسي والمفاوضات الأساسية والتي أشارت إليها يعني جميع النظم السياسية العالمية والأمم المتحدة، أعتقد أنه سوف يجعل الاقتصاد العالمي يتجه نحو اتجاه قد ينعكس بالسلب على إنتاج الطاقة.
أخيرا أستاذ تركي، ما هي خيارات الدول الأوروبية التي تعتمد على نفط روسيا في مواجهة العقوبات؟ وألمانيا أعلنت أنه من المستحيل إحلال واردات الطاقة من روسيا على المدى القريب.
الجلوس على طاولة المفاوضات مع الجانب الآخر وإيجاد حل سياسي، لأن هذا الأمر سوف ينصب في النهاية في صالح الاتحاد الأوروبي قبل أن يكون في صالح الجهات المختلفة في وجهات النظر السياسية أو العسكرية.
الأستاذ تركي فضعق المستشار المالي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. وحول إمكانية استمرار العقوبات وتأثير المصالح على مسارها، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور وائل النحاس محمد، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار. مرحبا بك معنا دكتور وائل، وبداية لماذا حذرت أوبك من صدمة في الأسواق، وما تأثير غياب 7 ملايين برميل من أسواق النفط إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النفط الروسي.
في بداية تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين، أنا شايف أن تقريبا كل التصريحات اللي بتطلع النهاردة هي تصريحات للاستهلاك المحلي فقط لا غير، بيحاول أن هم يزودوا من وتيرة الحفاظ على الأسعار داخل الأسواق العالمية الخاصة بمنتج النفط. إحنا شايفين البترول عمال بيتهاوى في الأيام الأخيرة حتى قبل إغلاق شنغهاي، وبالتالي المنتج النفط عمال بينخفض سعره. ولكن خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، هل العالم بالفعل النهاردة في تكافؤ ما بين العرض وما بين الطلب؟ ما أعتقدش الكلام ده موجود. إذا كان بالفعل في ضمانة النهاردة من أوبك أو أوبك بلس لعملية التوريد 30 مليون برميل وضمان توريدهم في التوقيتات المناسبة عند الطلب، أو حتى الدول الخارج منظمة أوبك بالفعل يتنتج من الممكن أنها تعوض أي نوع من أنواع هذا النقص، ولكن هي تصريحات بالفعل استهلاكية، تصريحات للحفاظ على سعر المنتج النفطي حوالين المنطقة 100 دولار، لو في تخوفا بالفعل لو انخفض السعر أكثر من كده هيكون بعض المنصات اللي دخلت عملية الإنتاج دخلت المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية تعود مرة أخرى للإيقاف أو خروجها برا مرحلة الإنتاج نتيجة انخفاض الأسعار للمنتج النفطي. فأنا شايف إن ده نوع من أنواع التصريحات الاستهلاكية فقط لا غير، وأنا شايف إن المعروض من المنتج النفطي بالفعل هو في منطقة تكافؤية جيدة جدا، وفي نوع من أنواع التقابل ما بين الطرفين سواء المشتري أو البيع. ولكن ما يحدث من ارتفاع اعتقد فوق منطقه 86 دولار هي لعمليات المضاربه فقط وليس اكثر من ذلك.
ولكن دكتور، هناك مناورات الان توفر مخرجا من العقوبات، يعني مثلا شركه شيل بدات بتوفير مزيج لاتفيا ونصفه تقريبا من المنتجات النفطيه الروسيه، هل يمكن ان تستمر هذه المناورات مع استمرار التصعيد في أنظمة العقوبات ومحاولات الإغلاق من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي؟
خلينا نتكلم، هي وجهة نظر الغرب في احتياج المنتج النفطي، هل بالفعل بسعر تكلفته عالية أم بسعر تكلفته منخفضة؟ ولما يجي يبقى في حصار النهاردة على المنتج النفطي الروسي، فبالتالي النهاردة من الممكن أن خروج روسيا برا مرحلة الإنتاج لأوروبا أو حتى للعالم بكامل بعدد برميل بترول يومية التي تنتجها روسيا. ولكن هو المقصود بكل ما يحدث الآن لروسيا هو فصل روسيا عن أوبك، فبالتالي ما يبقاش فيه أوبك بلس. ده الغرض الرئيسي من كل ما يحدث الآن من مناورات أوروبية وأمريكية حوالين المشتقات البترولية الروسية. أنا شايف النهاردة بعد تدخل روسيا بالفعل نجحت منظمة أوبك بالسيطرة على الأسعار، وعدم تدخل النهاردة أي طرف من الأطراف العالمية والدولية لضغط على دول الخليج عشان تخفض الإنتاج وتحاول ترفع الأسعار في وقت من الأوقات، أو العكس أنها تحاول أنها تزيد من الإنتاج عشان تخفض السعر الخاص بالمنتج النفطي. فكان الغرض الرئيسي كله هو نجاح أوبك بلس في السيطرة على سعر المنتج النفطي وكمياته وضخه في الأسواق العالمية بالكامل. فده كان أول خطر يهدد بالفعل كافة الكيانات الاقتصادية الكبرى. فبالتالي كل ما يحدث الآن من بعض التصريحات أو بعض المناورات السياسية هي العملية فصل روسيا عن منظمة أوبك، ويكون بالفعل هناك الوليمة أو قطعة السمان لمنطقة الخليج يكون بالفعل سهل التعامل معهم بالنسبة للغرب. فهو ده كان أول هدف أو أول سبب. ولكن هل بالفعل العالم سيتخلص أو العالم لا يحتاج المنتج النفطي الروسي؟ بالعكس، العالم يحتاج المنتج النفطي الروسي، ولكن بالضغط على روسيا في اللحظات الأخيرة أو في الساعات القليلة هو عملية نوع من أنواع الضغط على أسعار المنتج النفطي العالمي وليس سعر منتج نفطي روسي فقط لغير، لأنهم يدركون جيدا أن روسيا ستتخلص أيضا من منتج النفطي بأي طريقة ما، وأن يكون هناك بالفعل سعر خاص مع هذا المنتج النفطي. فبالتالي سعر الخصم الموجود اللي هتقدمه روسيا للبيع المنتج النفطي بتاعها هيأثر على سعر منظمة أوبك بالكامل بما فيهم القطع السمان الخليجيين. فبالتالي هي نوع من أنواع المناورة السياسية للتأثير الاقتصادي على عملية تسعير المنتج النفطي. يعني مش هتحتاج النهاردة أمريكا بسماعة التليفون تتصل بدول الخليج زود المنتج النفطي اللي عندكم أو براميل بترول عشان نقدر نحن نسيطر على ارتفاع الأسعار. لا، مش هيحصل الكلام ده. ليه؟ لان عارفين ان بالفعل في قرابه 7 او 8 مليون برميل من الممكن ان هم يضغطوا على السوق العالمي في تخفيض السعر نتيجه التخلص منهم عن طريق البيع من خلال روسيا لاي دوله ما في العالم بسعر ديسكاونت اقل من اسعار اللحظي. وبالاخص نحط تحت كلمه لحظي واجل مهمه جدا، لان روسيا لما بتيجي بتبيع النهارده المنتج بتاعها بتبيعه بسعر فوري لحظي بخلاف دول الخليج بتبيع آجل. فبالتالي النهاردة لما أنا أثر على السعر المنتج النفطي اللحظي في تخفيض السعر بتاعه عن طريق النهاردة التخلص منه لأي دولة ما بعيدا عن الأسعار العالمية والأسواق العالمية، حتى لا يكون هناك عملية من أنواع السويفت أو تحكم في الدولار نفسه وما شابه ذلك من عملية تحصيل قيمة المبيعات، فبالتالي من الممكن أنا أثر الأسعار العالمية لدول الخليج أو قطعة السمان للعالم بالكامل الآجل، وهو ما يحدث الآن. الآن نشوف حوالين منطقة 100 دولار البترول أسعاره تترنح، فوق في 4% أو تحت 4%. فبالتالي هو ده المطلوب النهاردة، هو تقليص أو كبح كماح ارتفاع أسعار المنتج النفطي عن طريق السيطرة على المنتج النفطي الروسي في عملية أن يباع بسكاونت أو سعر خصم حتى يتم السيطرة على الآجل من إنتاج القطع السمان في دول الخليج.
بالحديث عن صراع المصالح دكتور، هل يشترك الخليج في الأهداف مع الغرب في محاولات إخراج روسيا من الأسواق وفصلها عن أوبك كما تفضلت؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا على العلاقات بين الخليج وروسيا؟
سؤال حضرتك مهم جدا، وإحنا كنا شفنا تقريبا في السنة اللي فاتت كان في جزء كبير جدا من استثمارات الدول الخليجية ذهبت إلى روسيا، وكان واضح تقريبا في التصريحات في بداية ما قبل 22 فبراير أن هناك اتفاق ما بين دولة زي الإمارات في تصريحاتها أنها متضامنة مع روسيا وبما فيهم حتى المملكة العربية السعودية، ودول من أهم القطع السمان داخل منطقة الخليج في عملية إنتاج المنتج النفطي. ولكن السياسة ليس لها صديق. أول ما ابتدى يطلب النهاردة تحديد الموقف بتاعهم سواء في كافة المنظمات الدولية في مجلس الأمن أو حتى الأمم المتحدة حول الإنسان، رأينا بالفعل أن هناك من يصمت وهناك من فعلا بيصوت ضد روسيا. فبالتالي اللي احنا بنتكلم عليه هي لغة المصالح، هل هناك تأثير إيجابي أم هل هناك تأثير سلبي؟ عشان كده إحنا بنتكلم لو إحنا عايزين نخرج بره المضمون ده كله، لابد من تفعيل الاتفاقية التي مضى عليها الجميع، وهو أن يكون هناك بالفعل دور كبير جدا للبنك الآسيوي. وعايزين نوضح شيء مهم جدا، إن لما جونسون في مؤتمر المناخ وذكر بالنص صراحة علينا أن نودع شنغهاي وإسكندرية وميامي، ما هو المقصود الآن بهذه الدول الثلاثة؟ وما هو المقصود في التوقيتات دي؟ جونسون لما جه صرح قبل أزمة كورونا ما كانش فيه فرق 20 سنة لحدوث أزمة الكورونا لما قال علينا أن نودع أنفسنا. جونسون لما جه النهاردة يتكلم عن الأزمة بتاعت أوميكرون ما كانش فيه 10 سنين فرق في التوقيت أن هناك بالفعل نوع من أنواع المرض الجديد سيجتاح العالم، ولكن علينا أن احنا نتكلم أن هناك ثلاث مناطق ستودع. فالجميع صرح أن هناك ربما أن يكون تغيرات مناخية شديدة تطيح بهذه المحافظات أو هذه الأماكن الكبيرة جدا. أعتقد أن هناك كلمة سر وهناك لغز ما سيحدث. تصريحات الصين قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وقالت لشعبها عليكم أن تقوموا تخزين جزء كبير جدا من الطعام، إنها كانت تدري جيدا أن هناك شيء ما سيحدث. الصين الآن أيضا تقوم بعملية تحذير رعاياها في الولايات المتحدة الأمريكية، معنى كده أن في هناك شيء ما ربما سيحدث في الفترات القادمة. الصين تغلق أنفسها، وأهم ما تم تحذير منه هي شنغهاي أن هناك بالفعل تفشي للمرض. أعتقد أن هناك شيء ما ربما سيحدث في الأيام القادمة، وستتأثر تلك الأماكن الثلاثة وهي شنغهاي إسكندرية ميامي. هل هناك بالفعل سيكون أي نوع من أنواع الإجرام الدولي سواء بقى بيولوجيا أو أي نوع من أنواع الأسلحة؟ بس في شيء ما سيحدث، الغرب سيدبره كمكيدة أو كفخ كما يحدث الآن. في شيء غامض يدبر الآن، في شيء غامض النهاردة يتم به صناعة نوع من أنواع الفخ. الفترة القادمة سيدبر مكيدة ما لبعض الأطراف الموالية لروسيا، وسيدبر ما كده بالفعل ربما لروسيا، وربما أن يكون هناك بالفعل الاقتصاد الجديد العالمي اللي هم ناويين اللي هم تقريبا يعلنوا عنه بعد 7-9 سبتمبر القادم. الأحداث القادمة بداء من أول مايو سيكون هناك مزيدا من الأحداث لإنهاء كافة الأشكال قبل 7 سبتمبر، وهو ما يشاع داخل الأسواق العالمية بالكامل. في شيء ما سيحدث قبل 7 سبتمبر.
الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول تأثير العقوبات المحتملة على مسرح العلاقات الدولية ينضم إلينا من باريس الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي. مرحبا بك معنا دكتور إسماعيل، وبداية هل يتحطم الإجماع الغربي على العقوبات أمام النفط الروسي؟ يعني ألمانيا غيرت موقفها وأعلنت أن الاستغناء عن واردات الطاقة مستحيل، وقبلها المجر وربما تلحق بهما دول أخرى.
هو في الحقيقة هذا الأمر وهذه الصورة تكلمنا عليها منذ البداية، منذ حتى قبل بداية العمليات العسكرية تكلمنا على أن الطرف الأوروبي دائما يتخوف، وخاصة الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، نتكلم على العواصم، نتكلم على باريس وبرلين وروما، هذه الدول كانت تتجنب التصعيد على أساس أنها لن تستطيع أن تتخندق مع العقوبات التي كانت ترمي بثقلها على هذا الأمر، كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول الدول الأوروبا الشرقية التي أصبحت ملكية أكثر من الملك، أصبحت يعني وكأنها دول الاتحاد الأوروبي الفاعلة في هذا الاتحاد تتخوف وتتجنب هذا التصعيد، على عكس هذه الدول الدويلات الفشافة في أوروبا الشرقية التي أصبحت تتعنتر على الدول العريقة في الاتحاد الأوروبي على أساس أنها تتماهى مع روسيا وأنها لا تريد أن تعاقب روسيا. فالحقيقة أن هذه الدول ترى بأن هذا الذهاب إلى هذا التصعيد والذهاب إلى الرمي بهذه العقوبات المتمثلة في الحظر الطاقوي الروسي بين أوروبا وبين روسيا فهو انتحار، ترى فيه انتحارا اقتصاديا قبل أن يكون انتحارا سياسيا وعسكريا. فالقضية اليوم الاقتصاد والعقوبات الاقتصادية، هذه إن تم تطبيق الحظر، حظر الغاز الروسي والنفط الروسي، فهو انتحار وغلق وإعلان غلق للمصانع الألمانية والصناعة الأوروبية ككل سوف تتوقف، لأن الواقع يقول بأنه ليس هناك بديل لهذه الكميات الهائلة التي يزود بها الطرف الروسي الطرف الأوروبي، وبالتالي فمن هنا تنطلق هذا الشرخ الواضح داخل البيت الأوروبي الذي وداخل البيت الغربي فككل، لأنه الآن هناك توافق في فرض العقوبات على الطرف الروسي وهذا للتضييق، ولكن الآليات والأدوات يختلف والخلاف بدأ يتضح بصورة واضحة. فالخلاف الذي كان لخلف الكواليس اليوم أصبح على أمام الشاشات وأمام الكاميرات وعلنا، وحتى أصبحنا نسمع ترشقات. فما ذهب إليه رئيس الوزراء البولندي عندما هاجم الرئيس الفرنسي ماكرون على قول وهو يستهزئ به، قال له ماذا فعلت وماذا فعلت اتصالاتك التليفونية ببوتين، فهذا يعني أصبح حتى تطاول. والحقيقة أن هؤلاء يتماهون مع السياسة الأمريكية الرامية إلى شيطنة روسيا والتي ترمي وتهدف إلى قطع وضرب العلاقة الروسية الأوروبية التي نتج عنها دفءا اقتصاديا وأحدثت هذا الزلزال الذي زلزل هذه العلاقة الاقتصادية، ويراد من خلالها قطعها تماما. والحقيقة والواقع يقول غير هذا، فأن هذه العلاقة سوف تستمر.
أخيرا دكتور إسماعيل، على صعيد العلاقات الثنائية بين الدول، هذه العلاقات لها طابع براغماتي، إلى أي مدى يمكن أن تغامر الدول بعلاقاتها مع روسيا مقابل الحصول على أموالها من صادرات الطاقة إلى الدول الاتحاد التي تحتاج إلى النفط بشدة؟
في الحقيقة لا يوجد بديل، لا هذا كله كلام نظري، لكن الواقع شيء آخر. نتكلم على من يستطيع أن يكون بديلا للكميات الروسية؟ فلا قطر ولا الجزائر ولا نيجيريا ولا غيرها، وحتى البديل الأمريكي غير مضمون، لأولا للكلفة الباهظة، ثم أيضا لعدم وجود أرضية لاستقبال هذه الكميات المسالة من الغاز، ثم أيضا من يضمن هذه الكميات التي سوف تكون عرض المحيط، عرض المحيطات؟ فالبديل الروسي غير متوفر، ولهذا فأعتقد أن كل هذه الطروحات هي عبارة عن مناورات يراد من خلالها تهديد الطرف الروسي فقط، والحقيقة غير ذلك. والخبراء الاقتصاديين هم من يقولوا هذا، فالأمر والاختصاص والمختصين في مجال الطاقة يقولون بأن الكميات التي تزود روسيا بها أوروبا لا يمكن أن يتم تعويضها في الأجل القريب، سواء ما تعلق بالغاز الآتي من قطر أو من جهات أخرى أو من الجزائر أو من جهات أخرى، أو حتى الغاز الصخري الذي تعرضه وتطرحه أمريكا كبديل للغاز الروسي.
بحديثي إلى المحلل السياسي الدكتور إسماعيل خلف الله، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.